لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من شرح كتاب المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن لفضيلة الدكتور أحمد منصور سبالك حفظه الله. وما زلنا مع أنواع التفسير، تحدثنا عن تفسير القرآن بالقرآن، فتحدثنا عن تفسير القرآن بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فاليوم موعدنا مع تفسير الصحابة الكرام للقرآن الكريم. يقول المصنف حفظه الله: تفسير الصحابة من التفسير بالمأثور، وهو التفسير بالمأثور طبعا ما ينقل عن الصحابة من التفسير، فإن لم يجد في القرآن ولا في السنة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم نجد نحن، فهذه نون وليس في ياء، نجد في القرآن ولا في السنة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا في ذلك إلى ما صح وثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أدرى منا بتفسير القرآن الكريم، فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن وشرح لهم مجمله وأزال مشكله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هم أعلموا بتفسيره منا لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي أحاطت بنزول القرآن الكريم، لأنهم عاشوا أصلا نزول الآيات، ولما لا معهم من الفهم التام أيضا والعلم الصحيح والعمل الصالح والقلب المصطبي والعقل الذكي، ولا سيما كبراؤهم وعلماؤهم كالخلفاء الأربعة الراشدين المهديين وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وأمثالهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، زائد أنهم أيضا أصلا هم أهل اللغة والفصاحة، زائد أنهم أخذوا اللغة والفصاحة من الوحيين من الكتاب والسنة، تمام؟ فهم أعلم الناس باللغة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن كبار حفاظ القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا نزل عليهم 10 آيات لم يتجاوزوها أصلا حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الله أكبر. يعني أصلا طبيعة الصحابة كانت إذا نزلت 10 آيات لا يعمل، لا يمتق، أو إذا حفظ 10 آيات لا ينتقل إلى غيرها حتى يحفظها ويفهم ما فيها ويعلم الأوامر التي فيها ويعمل بها، ثم ينتقل 10 آيات أخرى. لذلك تعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، تمام. وروي عن الصحابة لذلك أحيانا ترى بعض القراء يعني في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يخطئ في حرف ولا في تشكيلة ولا في حكم ولا في حركة، ماهر به مهارة غير عادية، وتجده يشرب الشيشة، وتجده يشرب مخدرات، وتجده يفرط في الصلاة، لأنهم تعلموا القرآن ولم يتعلموا العمل به، ولم يتعلموا العمل به، تمام. فلذلك القرآن كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز حناجرهم، هم ذاك ما شاء الله في القراءة والإتقان والمهارات مش ممكن، أو تجدوا صوفي مشرك أو إلى غير ذلك، لأنهم تعلموا القرآن ولم يتعلموا العمل بالقرآن. حتى كثير من الإخوة في هذه الأيام تعلم القرآن ولم يتعلم العمل بالقرآن، فتجد سلوكيات الأخ وأخلاقيات الأخ تنافي القرآن الذي يحمله، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصة، لابد أن تكون لهم أخلاق غير أخلاق الجميع وغير أخلاق البشر. وصاحب القرآن لا يلغو مع من يلغو ولا يلهو مع من يلهو ولا يخوض مع من يخوض، وصاحب القرآن يعرف بليله إذا نام الناس وببكائه إذا ضحك الناس، هذا صاحب القرآن، تمام. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. فالذي يتعلم القرآن والعمل معا غير الذي يتعلم القرآن ويتعلم العمل، يعني الإخوة، كثير من الإخوة في هذه الأيام يتعلمون القرآن تعلما جيدا، مخارجه واحتفا وقراءات العشر وغيرها وطبقات والوقف الابتداء وكل شيء، لكن تنظر إلى سلوكياته، تنظر إلى أخلاقياته، تنظر إلى معاملاته المادية، تنظر إلى معاملته لزوجه، تنظر إلى معاملته لجيرانه، لوالديه، تجد أمرا عجبا لا يمكن يخطر بذلك أن هذا الأخ يحمل شيئا من القرآن فيه. ممكن مما تراه منه. أسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله أن نكون منه. غير أشياء كثيرة جدا، ما خلاص هو أصلا لن يتعلم العلم القرآن، خلاص توقع كل شيء، توقع كل شيء. إذا لم يتعلم العمل القرآن أو تدبر قال ذلك شيخنا الشيخ سعيد السواحل أسأل الله أن يحفظه، الآن عايش لهذه القضية، قضية التدبر، تدبر القرآن. الشيخ سعيد السواحل عايش لهذه القضية، قضية تدبر القرآن، نسأل الله تعالى إيه أن يحفظه. لها في دروس ومحاضرات وكتب وتأليفات وكلها قضية تدبر القرآن. وفي ناس جمعيات كبيرة، وفي ناس كثيرة اهتمت بموضوع الكتابة والتأليف في موضوع التدبر، لكن لا نريد هذا، نريد الواقع العملي، نريد أن نعلم أطفالنا وأهل القرآن والمدرسين للقرآن، أن نعلموا من يعلموهم القرآن والعمل. الموضوع مش 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 عندي واحد يعلمه التدبر، لا، ده انا بعلمه القران اعلمه التدبر، انا بعلمه القران اعمله العمل، اعلمه العمل بالقران، اوقفه مع كل ايه. تمام. هذا هو الذي يلزمنا في هذه الايام. هذا من اعظم الدروس التربويه في حياه الصحابه، لكن الصحابه كانوا قرانا يمشي. قال لها يا قالت لها يا أمة كيف كانت خلق رسول الله؟ قالت يا بني هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم. ومعنى خلقه القرآن أنه يعمل بأوامره وينتهي عن نواهي وينزجر الزواجر، هكذا. تعالى تجد الأخلاق في القرآن، أين نحن من أخلاق القرآن؟ هذه نحتاجها لمحاضرة أو دروس أو سلسلة، أين نحن من أخلاق القرآن؟ تحتاج إلى سلسلة ندرس فيها الأخلاق من خلال القرآن. لا أدري ما، بس ممكن تبقى أفضل. أين نحن من أخلاق القرآن؟ بعض الناس كتب دستور الأخلاق في القرآن، وبعضهم قال محمود جراز كان كاتب كتاب في القرآن، نسيت أخلاق القرآن. فالصراحة يعني نحن وأنا أولكم أحوج ما نكون إلى أن نتعلم أخلاق القرآن، أن نتعلم أخلاق القرآن ونعمل بهذه الأخلاق، هتتغير الدنيا العالم، تغير فعلا. وهذا شوية أمر النهي فقط، والزواج تحسبوا ده شوية، يعني يقول لك وعاشرهن بالمعروف، وانت شغال تضرب مراتك وتعذبها وتشتمها، ها؟ يعني يقول لك وبالوالدين إحسانا، وانت تسيء إلى والدين، ها؟ وكونوا مع الصادقين، يعني يقول لك ويل المكذبين وانت كذاب، يعني يقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا وما جاءت كلها لا تخلو من الغيبة، يعني يقول ولا تجسسوا، ها؟ ما الفرق؟ لسه نزلتها أنا على الواتساب، ما الفرق بين ولا تجسسوا ولا تحسسوا؟ قال ولا تحسسوا، والتحسس هو طلب أخبار الناس بالخير، التجسس طلب أخبار الناس بالشر. اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تجسسوا. وحتى اختيار الألفاظ في القرآن كان له معاني عظيمة جدا، يعني سبحان الله. فشوف أخلاق القرآن لا حصر لها ولا حصر لها يا راجل، حتى في نساء الناس الخطيب تعالى بيطلع ما نعت حياة، سبحان الله، ما أحوجنا إلى هذا. يقول لك نساء بعض الخطباء، أيها المغفلون أيها العصاة، هل نريد أن يخلق القرآن؟ انظر الى اخلاق القرآن في النداء، النداء فقط، يا بني آدم، يا ايها الناس، يا ايها الذين امنوا، يا محشر الجن، حتى الذين ارتكبوا الكبائر والصغائر وما عمل لا ترك لا صغيرة ولا كبيرة الا فعلها. ها، عندنا اراد ان ينبيه ربنا بالتوبة فقال قل يا عباد، ايه بقى الذين اسرفوا. يا عباد، شوف حتى النداء، يا عباد تعال النهارده، تعال يا ابد، انت تريد ان تدعو ابوك يا ابد، ها ابراهيم يا ابد، ها لما تعبد ما لا ينفع، يا ابد تمام يا بني اني ارى، سبحان الله. فلو وقفنا بس مع انتهاك الحرام كلها بياء الا الدعاء، ورزعت منه الياء، ياء النداء، حرف النداء، يا تعالى هات لي هات لي دعاء مبدوء بياء، ربي اني مسني الضر وانت رحمه، ها ربنا لا تجعلنا، ربنا تذكر ربنا، ربنا ربنا ربنا. طب ليه ما حطش ياء؟ قال لانك، لان ياء هذا هذا نداء من بعيد، البعيد يتنادى يا فلان حتى يسمعك، اما قريب اقول لك يا محمد، اقول لك محمد، ها فالله قريب لا يحتاج الى النداء. واذا سالك عبادي عني فاني، حتى حرف النداء رفعه، ها ليه؟ الله مناسبة للموضوع. وبعدين مناسبة سبحان الله. وروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود انه قال من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا اسمع أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقوامها دينا، وأحسنها حالا، اختارهم الله لصحبته صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. وروى الإمام أحمد البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. السلام على كلام الشافعي حق الصحابة، أجي واحد يتكلم الشافعي حق الصحابة. وقد روي عن الصحابة في التفسير كثيرا جدا، وفيه الصحيح والحسن والضعيف والمنكر والموضوع، يعني يأخذ جميع درجات الأحاديث المعروفة، وما هو من الإسرائيليات ونحوها. فقد عني أئمة الحديث بنقض ما روي وتمييز المقبول من المردود والغث من السمين، ولكنها مفرقة ومبثوثة في كتب كثيرة، وتحتاج إلى جهد جهيد في الوصول إليها، وإلى صبر وأناة في تتبعها والانتفاع بها. يعني لسه ما زال العلم يحتاج إلى جهود العلماء، يعني لو واحد اجتهد كده وجمع أقوال الصحابة في التفسير حياتنا عمره حتى يجمع هذا. أمثلة من تفسير الصحابة، من ذلك ما رواه عند ما روي عند البخاري عن أم سلمة عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها. وروى البخاري في صحيح عن ابن البخاري له كتاب عظيم في كتاب اسمه كتاب التفسير، ذكر فيه بعض أقوال الصحابة والتابعين وغيره. وروى البخاري في صحيح عن ابن عباس أنها ليست بمنسوخة، وأنها من الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فعليهما أن يطعما مكان كل يوم مسكينا. وهذا إنما يأتي من على من يفسر الإطاقة، لأنها تحمل الشيء بتكلف وجهد، ويشهد له قراءة يطيقونه بضم الياء وفتح الواو المشددة. وأما قراءة العامة من القراء المشهورة فتشهد للرأي الأول. وهذا إلى كونه مثالا لتفسير الصحابي لون من ألوان اختلاف الصحابة في التفسير. حتى الصحابة كانوا مختلفين في تفسير الآيات. ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس في قوله تعالى: أولم يروا ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال: كانت السماوات رتقا لا تنبت ففتق الله هذا بالمطر وهذا بالنبات. فرجع السائل له إلى ابن عمر رضي الله عنهما فأخبره بما قال ابن عباس. فقال ابن عمر: كنت أقول ما تعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فقد علمت الآن أنه أوتي علما. السلام. شوف الأقران ماذا يقول بعضهم عن بعض. أول كنت أقول ما جراءة ابن عباس على الفتوى، الآن فقد قلت لقد أوتي ابن عباس علما. لما لا وقد دعا النبي له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل فقهه الدين. ومن ذلك ما رواه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره فنهوا عن ذلك إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن فأمروا أن ينتحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. روى البخاري في الصحيح بسند من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسي شيء. ازاي يعني ندخل معنا عيل صفر صغير؟ فقال: لما يدخل هذا معنا وتكلم يعني، فإن لنا أبناء مثله، احنا نجيب عيالنا كمان. فقال عمر: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم فما أريت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم فضل ابن عباس يعني. فقال: ما تقولون في قوله إذا جاء نصر الله فتح؟ فقال بعضهم: أمرنا الله أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له إذا جاء نصر الله، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني الآية دي كان النبي كان الله ينعى رسول يرى رسول الله نفسه إليه، تمام؟ يعني ينعاه نفسه. تفسير التابعين، إذا التفسير الثاني تفسيره أو التفسير الرابع والأخير. التفسير المطلوب لنا كام؟ أربعة. بلاش أربعة. أربعة. يعني لو قلنا كده هيقول لك أنت بتشير بإشارة رابعة. لا بلاش أربعة. أو أربعة. تمام؟ واحد يقول لي عايزين نختبرك. الواحد يصرح له بالزواج بكم واحدة؟ قلت له بأربعة. كان عايز منتظر مني عشان يصورني يعني، فقلت له بأربعة. تمام؟ تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الرابعة تفسير القرآن بأقوال ايه؟ تعالى رضوان الله عنه. وأما أقوال التابعين في التفسير ففيها خلاف بين العلماء، فبعضهم عدها من المعصور لأن الغالب أنهم تلقوها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وبعضهم عدها من ايه؟ من التأويل والتفسير بالرأي والاجتهاد لكثرة اختلافهم اكثر من الصحابة. قال الدركشي في البرهان وفي الرجوع الى قول التابعي روايتان عن احمد، واختار ابن عقيل المنع، وحكموا عن شعبة بن حجاج انه قال اقوال التابعين في الفروع ليس فيه حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ لكن عمل المفسرين على خلافه فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة رضوان الله عليهم. والتحقيق في المسألة، والتحقيق أنهم إن أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة ويكون تلقوه عن الصحابة، أما إذا اختلفوا فلا يكون قوله بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، وحينئذ للمفسر في القرآن تمام أن يرجع إلى الطريق والوسائل التي يستفاد منها يستفاد منها التفسير الصحيح. تمام، يبقى التحقيق في المسألة زي بقى الشيخ يقول أنهم إن أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة ويكون تلقوه عن الصحابة، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض وعلى من بعدهم، وحينئذ ولا على من بعدهم. تمام، وحينئذ للمفسر للقرآن أن يرجع إلى الطرق والوسائل التي استفاد منها التفسير. تمام نعم نعم. وقد كانت هناك مدارس متعددة في التفسير، لكل مدرسة خصائصها ومميزاتها وأساتذتها وطلابها وطلابها، لكل مدرسة خصائصها ومميزاتها وأساتذتها وطلابها، ولكل مدرسة لكل مدرسة خصائصها ومميزاتها وأساتذتها وطلابها. فكانت هناك مدرسة الحجاز، وهي تشمل مدرستين، مدرسة مكة وأستاذها الأكبر ابن عباس، مدرسة المدينة ومن أستاذها علي بن أبي طالب وأبي بن كعب، ومدرسة العراق وأستاذها الأكبر عبد الله بن مسعود، ومدرسة الشام ومن أساتذتها من الصحابة أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي وتميم الداري راهب عصره وعابد أهل فلسطين، ومدرسة مصر وأستاذها الأكبر عبد الله بن عمرو بن العاص، ومدرسة اليمن وأستاذها الأكبر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، إلى غير ذلك من المدارس التي انتشرت في العالم الإسلامي، مدارس التفسير يعني. وكان أصل هذه المدارس وأعلمها بالتفسير مدرسة مكة، لأن أستاذها بالتفسير وشيخها ابن عباس حبر القرآن وترجمانه. إلا قال الإمام ابن تيمية في مقدمة التفسير: اعلم أن الناس بالتفسير أهل مكة، أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، تمام، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، كم واحد؟ ثلاثة، مجاهد وعطاء وعكرمة وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس أيضا وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير أيضا من تلاميذ ابن عباس وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم وعلماء أهل المدينة في التفسير، مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عن مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب. فهيا بنا نعيش مع هذه المدارس إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، أنفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونجعلنا وإياكم من المخلصين العاملين، ونجعلنا وإياكم الذين استمعوا القول فتبنته. سبحان الله ما بعد، سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.